الحمد لله رب العالمين. تقدم من القاعدة السابقة أن مثبتات الإمارة ولوازم الإمارة لا بد من ترتيب أثر اللازم كما نرتب أثر الملزوم، لأن الإمارة تكشف عن ما قامت عليه وتكشف عن اللازم. المخبر عن شيء في الخارج كما يخبر عن شيء معين هو يخبر عن لازمه، فإذا كان صادقا في إخباره عن الملزوم فهو أيضا صادق في إخباره عن اللازم، فنرتب أثر الملزوم ونرتب أثر اللازم، لأن الدليل وهو حجية الإمارة يقول عليكم السلام أن هذه الإمارة كاشفة عما أخبرت عنه، ومفروض الكلام أن الإمارة تخبر عن الملزوم وتخبر عن اللازم أيضا. لو التفت المخبر إلى اللازم لأخبر عن اللازم. إذا نرتب أثر الملزوم إذا كان له أثر، ونرتب أثر اللازم. عليكم السلام ورحمة الله. والمثال الذي ذكرناه بالأمس في آخر الدرس كان فيه ارتباط، وهو إذا ثبتت عدالة زيد، إذا ثبتت العدالة فنرتب آثارها من الصلاة خلفه ومن قبول شهادته، هذه آثار للعدالة. ولكن إذا كان هناك لازم للعدالة وهو احترامه وإكرامه فهذا أيضا يثبت، لأن الذي أخبر عن العدالة لو التفت إلى اللازم لأخبر عنه، فإن العادل يحترم يقدر. فاللازم ليس هو الصلاة خلفه أو الطلاق أمامه، هذه آثار نفس العدالة، أما احترامه تقديره إذا كان لازما عاديا أو لازما عقليا، فالمخبر عن عدالة زيد يخبر عن لازم العدالة وهو احترامه، فنرتب آثار احترامه. أما الأصل العملي، الأصل العملي يقول ابني على وجود هذا الشيء المشكوك البقاء، ابني على وجوده لا يخبر عن وجوده، لا يقول ابني على وجوده، لا يخبر عن وجود الطهارة المشكوكة البقاء، لا يخبر عن وجودها، عن وجودها حتى نقول لو التفت إلى لازم الوجود لا أخبر عن الوجود، لا يخبر عن وجود الطهارة المشكوكة، يقول ابني على بقائها فنرتب آثارها. أما لازم الطهارة كما إذا قال ابني على طهارة هذا اللحم وعدم حرمته، ابني على عدم حرمة هذا اللحم التي وقعت عليه التذكية ولا نعلم أنه من جنس البقر والغنم أو من جنس غيرهما الذي لا تقع عليه التذكية، شك عندنا تذكية وقعت، ابني على عدم الحرمة، ابني نقول هل هو ليس بحرام؟ قال ما أقول محرم، أقول أنت ابني على عدم الحرمة حتى لا تكون في حرج وفي تردد. فهل يثبت لازمه أنه من جنس البقر والغنم؟ هذا غير ناظر إلى اللازم، يعني أصل الشيء هو لم يثبت وهو الحلفية الواقعية اليضارية ابنه، فهو الدليل الاستصحاب ودليل البراءة لا ينظر إلى لازم ما قام عليه، بخلاف الإمارة فإنها تنظر إلى اللازم وتخبر عنه. فإذا كان الدليل ينظر إلى شيئين، إلى ما دل عليه وإلى لازم ما دل عليه، فنرتب آثار ما دل عليه وآثار اللازم. أما إذا كان الدليل لا ينظر إلى إلا إلى شيء واحد ولا ينظر إلى لازمه، فلا نرتب إلا آثار ذلك الشيء ولا نرتب آثار اللازم. الآن مسألة جديدة وهي حجية الإجماع. هنا بل ابقي ما كانوا خلي عرفوه، لا تنقض، نعم لا تنقض اليقين بالشك، يعني هذا اليقين السابق الذي شككت في بقائه لا تنقذه أبقه. فكان يقين بالطهارة، يقين كان بالطهارة، شك في البقاء، يقول ذاك اليقين لا تنقضه، يعني ابقى على اليقين أحسن، ابقى على اليقين. أما هل الطهارة موجودة واقعا؟ ما يقول، وهو أصل الشيء ما يثبته، وهو الطهارة الواقعية التي كانت متيقنة وشك في بقائها. ما يقول ابقى على يقينك، ابقى على، لا تبقى متردد، ابقى عليك تردد موزين، ابقى عليها. طيب، لازم الطهارة إذا كان لها لازم، لازم عادي عرفي عقلي، لازمها ناظر إلى ويقول أيضا ثابت، هو أصل الشيء ما قال ثابت، فكيف بلازمه؟ إذا ما ناظر إلى اللازم، إذا لا يترتب أثر اللازم. بالنسبة إلى الإجماع، الإجماع في اللغة يستعمل في معنيين، المعنى الأول العزم، أجمعت الأمة، عزمت الأمة، أجمعت يعني عزمت، لذلك جاء الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني من لم يعزم الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فإذن الإجماع ورد بمعنى العزم، جمعت جمعت أنا على الأمر إجماعا، أي عزمت عليه، هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني الاتفاق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرف الإجماع بتعاريف متعددة، أولا عرف باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاق المسلمين، أمة المسلمين بأجمعين على أمر من الأمور الدينية، هذا التعريف محكي عن الغزالي. عرف ثانيا باتفاق أمة النبي على وجه يشتمل على قول المعصوم، يكون المعصوم أمياهم، وهو محكي عن صاحب غاية البادي شارح المبادئ أم من أهل السنة. ثالثا عرف باتفاق أهل الحل والعقد من أمة النبي، جماعة خاصة أهل الحل والعقد على أمر من الأمور، هذا محكي عن الرد. من كان معصوما وهو النبي عندهم معصوم في الأمور الدينية. على كل حال في الأمور الدينية ها هم عندهم النبي ليس معصوما في الأمور غير الدينية، في الأمور الدينية، لذلك هذا التعريف الذي محكي عن صاحب غاية البادي اتفاق أمة النبي على وجه يشتمل على قول المعصوم، يعني في الأمور الدينية. الثالث اتفاق أهل الحل والعقد، هذا الإجماع من أمة النبي على أمر من الأمور، هذا محكي عن الرازي من أهل السنة. رابعا قالوا اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر، عصر واحد على الإجماع، لكن اجماع المجتهدين هذا محكي عن الحاجبي، محكي عن الحاجب. التعريف الخامس اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم أو رضا المعصوم، جماعة ولو 20 يستكشف منه رضا المعصوم قول المعصوم، هذا منسوب إلى الإمامية، اتفاق جماعة. سادسا اجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين، الكوفة والبصرة، هذا يسموه اجماع، إذا اتفق فقهاء مكة مع المدينة والكوفة مع البصرة قالوا إجماع، بعد ما عليهم من بقية المدن الإسلامية وعلماء غير هذه الأمصار الأربعة. إجماع أهل الإجماع هو اتفاق أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. التعريف السابع إجماع أهل المدينة فقط، يقال إجماع إذا أجمع علماء أهل المدينة، هذا القول منسوب إلى مالك صاحب المذهب المعين. التعريف الثامن قال المعتبر من الإجماع يرد أهل الحل والعقد، هناك أهل الحل والعقد من أمة محمد، هذا لا أهل الحل والعقد مو إلا من أمة محمد، أهل الحل والعقد من الشافعية، أهل الحل والعقد من المالكية، بعد ما بي من أمة محمد. التعريف التاسع قالوا الإجماع المعتبر إجماع الفقهاء والأصوليين فقط، فقهاء وأصوليين، بعد لا يدخل فيه المفسر، لا يدخل فيه عالم الأخلاق، لا يدخل فيه عالم العقائد، فقهاء وأصوليين. التعريف العاشر الاعتبار الإجماع يراد إجماع الصحابة فقط، فقط إجماع الصحابة. هذا القول العاشر منسوب إلى داود وشيعة داود. طبعا هناك أقوال أخرى، هذا مو مهم. الإجماع عند غير الإمامية جعل حجة مستقلة ودليل مستقل في عرض الكتاب والسنة والعقل. الإجماع دليل مستقل، أما عند الإمامية فقد جعلوه أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن شكلي، شكلي مجاراة للقوم. القوم هم جعلوه أحد الأدلة على الحكم الشرعي مستقل. الشيعة هم يقولون في تعريفاتهم لأدلة الفقه، هم يقولون أدلتنا أربعة: كتاب وسنة وإجماع وعقل، هم يقولون. لكن هذا القول شكلي، شكلي، هذا القول شكلي مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه الذي درج عليه أهل السنة. أما الحقيقة أن الإجماع عند الإمامية لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، لا يعتبرونه دليلا مستقلا في قبال السنة، بل هو دليل إذا كشف عن السنة، دليل إذا كشف عن السنة، وهي قول المعصوم. فالحجة ليست للإجماع، بل الحجة قول المعصوم الذي كشف عنه الإجماع، كشف عنه الإجماع. عندما يكون الإجماع له آلية الكشف، فالإجماع بما هو إجماع لا قيمة له عملية عند الإمامية، كل قيمة ما إلى قيمة عندما يكشف عن السنة، ذاك الوقت يصير قيمة للسنة، لا قيمة له. فالإجماع لا قيمة له ما لم يكشف عن قول المعصوم، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجية في الحقيقة هي المنكشف، يعني قول المعصوم لا الكاشف. حينئذ الإجماع عند الإمامية راح يدخل في السنة وليس دليلا مستقل. إذن أدلتنا إلى عالم يقول كتاب وسنة وعقل، كلامه صحيح، كلام كتاب وسنة وعقل. خبر الواحد شنو؟ كاشف عن السنة. إجماع كاشف عن السنة. سيرة العقلائية كاشفة عن السنة. سيرة الشرعية كاشفة عن السنة. هاي كواشف، أدلة كتاب سنة، يعني سنة النبي والمعصوم. ها المعصوم احنا عندنا ايضا قوله قول رسول الله والعقل، ما عندنا اجماع كدليل مستقل في مقابل السنة. طيب الان اذا سألنا احد عن كيفية كشف الاجماع عن السنة، شلون الإجماع يكشف عن السنة وعن قول المعصوم؟ نقول إذا حصل إجماع مثلا عند فقهائنا القدامى المفيد ابن أبي عقيل، دور الذي قبل الشيخ الطوسي، قبل السيد المرتضى، إذا حصل إجماع عند هؤلاء العلماء على أمر من الأمور أن الميت حينما يوضع في القبر يوجه إلى جهة القبلة، خب هذا بيه نصوص. أما خده يوضع على التراب، هذا ما بيه نص، لكن إجماع. ذولاك كلهم يقولون يوضع خده الأيمن على التراب، توجيهه إلى القبلة بيه نصوص. توجيه اللي يخلون خده على التراب، هكذا يقول أفرض العلماء القدماء، هكذا يقولون. هذا أجمعوا هؤلاء في ذلك العصر، عصر المفيد. طيب لم يوجد دليل على هذا من الكتاب أو السنة أو العقل. لا العقل يقول، لا السنة قالت، لا الكتاب قال. إذن أجمع علماء عصر المفيد على أمر لم يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة. إحنا لا أكو آية قرآنية ولا أكو سنة نبوية ولا أكو حكم عقلي. طيب هنا نقول ذولا أجمعوا في ذلك العصر، إذن تلقوا هذا الأمر وهذا الحكم بنحو الارتكاز العام الذي كان عند الجيل الأسبق منهم، وإلا ليش يتفقون؟ إذن في الجيل الأسبق منهم وهو جيل الرواة الذين هم أصحاب العلم، كان عند الرواة ارتكاز، ارتكاز عنه يوجه الميت إلى القبلة ويوضع خده الأيمن. فهذا الحكم الذي عند أصحاب المفيد ولم يكن عليه دليل بأيدينا، نقول حصلوا من الجيل الذي سبقهم وكان مرتكز عند الجيل الذي سبقهم وهو جيل الرواة، كان مرتكز ارتكاز عند كل الرواة، هذا الجيل أصحاب الأئمة. ذولا أصحاب الأئمة الرواة حلقة وصل بين المفيد وأصحابه وبين الأئمة، حلقة وصل ذولا جيل الرواة. زين ذولا جيل الرواة منين حصلوا هذا الارتكاز؟ كلهم اتفقوا على هذا الأمر أو دليل إحنا ما وجدنا عندهم، منين حصلوا هذا الارتكاز؟ نقول هذا الارتكاز عند الرواة استفيد من دلالات السنة، وهي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. لابد المعصوم قرر هذا الأمر أو قاله أو فعله. كمنين دول حصل عندهم الارتكاز؟ دول ارتكاز كلهم على شيء واحد. دول منين حصل الارتكاز؟ من الإمام، لو قال وما نقله، لو فعل الأمر فعلا متعددا، لو أقرهم على فعلهم، أقرهم على فعلهم. هذا الإجماع يكشف عن شنو؟ عن رأي المعصوم.
سيرة نسمي سيرة،
مو سيرة عقلائية،
لا
مو سيرة متشرعية مع المتشرعة لكل الشيعة، بس أصحاب المفيد علماء زمن المفيد، علماء زمن المفيد، مو سيرة المتشرعة كل المتشرع، علماء زمن المفيد 25 واحد كلهم اتفقوا على هذا الأمر، لم يكن بأيدينا ما يدل عليه من الأدلة.
لا يكون كل واحد عبد أخي موت كذا.
إيه دول فتاواهم شعلنا ابنه ومرته وزوجته وأخوه، فتاواهم اتفقت على هذا الأمر. شنو هاي الفتوى؟ دليلها بآية قرآنية، رواية، خبر واحد يكشف عن السنة، عمل مع ماكو حكم عقل ما. هذا منين اجى اتفاقهم كعلماء مجتهدين فتواهم منين اجى؟ يقول اجى اكو ارتكاز كان في الجيل الذي قبلهم، ارتكاز عام وهو جيل الرواة. هذول ليش يتفقون اذا الرواة ما متفقين على هاي المسألة، مختلفين او ما موجودة في الشرع؟ هذول شلون اتفقوا؟ إذن أكو ارتكاز في الجيل الذي قبلهم. ذول الجيل اللي قبله علماء المهم منين صار عندهم الارتكاز؟ من دلالات السنة. ما هي دلالات السنة؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقريره. لو المعصوم فعل هذا فعلا خارجيا شافوه سووا، لو قال ولم ينقل إلينا أو أقرهم شافوا ميشي دفنون سكت خلاص. فكشف هذا الإجماع عمن؟ عن قول المعصوم، رأي المعصوم. طيب إذن الإجماع راح يحصل بهذه الصورة ويكون كاشفا عن الارتكاز لأصحاب الأئمة وهم الرواة. ارتكاز سميه ارتكاز متشرعي، بس هذا الارتكاز المتشرعي إحنا ما لمسناه. ارتكاز المتشرعي مال أصحاب الأئمة إحنا ما لمسنا، إحنا لمسنا فتاوى المفيد وأصحابه. هذا المسمع. بس هذا يكشف عن ذلك الارتكاز. ارتكاز ما كشف ما لمسناه. سيرة شرعية افرض افرض سيرة شرعية مع العلماء ما لمسناها كشف عنها الإجماع. ذلك الارتكاز يكشف عن دلالات السنة. إذن الإجماع راح نسميه دليل لبي مثل الدليل العقلي. يعني شنو دليل لبي؟ إجماع دليل لبي. الدليل العقلي يعني يسموه دليل لبي، بمعنى أنه الإجماع أو الدليل العقلي يثبت بالإجماع، يثبت بالدليل العقلي نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي، نفس المعنى والمضمون من الدليل الشرعي. هذا دليل عقلي، هذا دليل لبي، لبي إجماع لبي. دليل الشرعي شنو؟ ألفاظ. الدليل الشرعي ألفاظ، دليل لبي في مقابل دليل لفظي. الدليل الشرعي إذا ألفاظ إلها مضمون، الألفاظ قشر، المضمون هو اللب. إحنا الدليل العقلي دلنا على اللب، قشر ماكو، لفظ ماكو، ألفاظ هي تحمل المعنى، هي قشور، والمعنى هو اللب. لذلك رواتنا ما ينقلون الأحاديث بألفاظها دائما، بل قد ينقلون الأحاديث بألفاظها، لكن 90% أو 95% ينقلون لنا المعنى اللب. فاللفظ قشر، المعنى لب. هذا الإجماع ينظر إلى اللب، ينقل لنا المعنى، لكن ماكو ألفاظ. دليل العقلي ينقل لنا المعنى. إذا ترك القشر واهتم باللب يسموه دليل لبي، يسموه دليل لبي. بالنسبة إلى اللفظ الحاكي، لا، لفظ قشر والمعنى لب. الإجماع دلنا على المعنى، بعد ماكو قشور. كذلك الدليل العقلي دلنا على المعنى. طيب، إذا عرفنا أن الإجماع دليل لبي كالدليل العقلي. الإجماع تقسيماته، احنا نريد نشوف الإجماع حجيتك ونشوف كم قسم حتى نتكلم في كل قسم على عدة. الإجماع مرة يقولون هذا إجماع بسيط، ومرة يقولون إجماع مركب. الإجماع البسيط هو اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم، اتفاق جماعة، أو يستكشف منه رضا المعصوم. هذول الجماعة الذي يستكشف منه رضا المعصوم أو قول المعصوم، هذا الإجماع ينقسم إلى قسمين: اتفاق جماعة، جماعة اتفق جماعة زمن الشيخ الطوسي. أنا أروح إلى كتبهم، كل من كتب في زمان الشيخ الطوسي فلنفترضهم 70 واحد، أراجع كتبهم كلهم يفتون فتوى واحدة، فاتفقت هاي جماعة، جماعة زمن الشيخ الطوسي، اتفقت جماعة الشيخ الطوسي على، اتفقت هاي جماعة الشيخ الطوسي على ماذا؟ على أمر. أنا حصلت الاتفاق، رحت لكتبهم. الإجماع الذي يحصله البلقي بنفسه بتتبع آراء أهل الفتوى في زمان الشيخ الطوسي. هذول جماعة علماء زمان الشيخ الطوسي، استكشفنا من اتفاقهم قول المعصوم. اتفاقهم شلون حصلته؟ أنا بنفسي حصلت، أنا ما اعتمدت على غيري. أنا رحت إلى كتب الشيخ الطوسي بأجمع، شفت الفتوى واحد. رحت إلى كتب السيد المرتضى، شفت الفتوى واحد. رحت إلى كتب ابن الجليل، ابن أبي العقيل، كلهم رحت، شفت بلي الكتب المخطوطة الموجودة المطبوعة كلهم. هذا يسموه إجماع بسيط محصل، إجماع بسيط محصل. وماذا لا؟ اتفاق جماعة علماء زمن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقل إليه. الشيخ الطوسي يقول اتفق علماؤنا، يعني في تلك الفترة اللي هو بيها على الأقل، هو يقول هذا نسميه إجماع بسيط منقول. إذن الإجماع البسيط وهو اتفاق جماعة يستكشف من قول المعصوم قسمين، مرة أنا أحصل هذا الاتفاق مع ذلك الزمن سميه إجماع فحصل، مرة لا ينقل إلي الشيخ الطوسي، نقل إلي ابن أبي عقيل، يسموه إجماع بسيط منقول. طيب هذا النقل، نقل الإجماع من قبل الشيخ الطوسي مثلا، اذا غيره عم نقله ما انفعش واحد من علماء زمن الشيخ الطوسي نقله، وذولا بينهم اختلاف في الاراء وفي الوضع الاجتماعي، هنا نقل الاجماع صار متواتر. زمن الشيخ الطوسي علماء 30 18 مختلفين الآراء والأفكار والثقافات ومتباعدين في المكان، كلهم دول 18 نقلوا الإجماع. هذا إجماع منقول لكن على نحو التواتر، هذا نبحث بالإجماع البسيط المحصل. يعني أنا حصلت كأنه شفت هذا العالم وهذا يقول وهذا يقول، وإذا ذولا تواتر كأنه أنا حصلت، هذا النقل بالإجماع المحصل يتبع الإجماع المحصل. ومرة لا، الذي ينقل الإجماع في زمان الشيخ الطوسي 2 1 3 خلاص، هذا إجماع بسيط منقول. إذا كان الإجماع المنقول على نحو التواتر هذا نحتمل المحصل، إذا كان الإجماع المنقول ليس متواتراً 2 ينقلوه نلحق بالإجماع البسيط المنقول. طيب الإجماع المنقول عادة يطلق على الإجماع الذي نقله 1 2 مو نقله بالتواتر، عادة لما يقول إجماع منقول يعني نقله 1 2 3 4. أما الإجماع المركب، الإجماع المركب هذا القسم الثاني من الإجماع الذي هو راح يصير ثالث، لأن الإجماع البسيط صار عندنا محصل ومنقول نقل لا بالتواتر. الثالث الإجماع المركب وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين. افترض الأمة اختلفت على قولين، قول يقول مثلا بإمامة أمير المؤمنين بعد رسول الله، قد يقول بخلافة أبي بكر مثلا بعد رسول الله، فاختلفت الأمة على قسمين. نقول هذه الأمة اللي اختلفت على قسمين كلهم يتفقون على عدم خلافة مثلا شخص آخر، لا أبو بكر لا علي. نجي للإمامية نقولهم هل ذاك خليفة الثالث؟ يقولون لا. نجي إلى أهل السنة الذي يعتقدون بخلافة أبي بكر، يقولون ذاك خليفة، يقولون لا. إذن هذول الثلاثة المختلفين على أمر من الأمور اتفقوا على نفي الثالث، هذا نسميه إجماع مركب. طيب إذن إجماع مركب هو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو 3 أقوال لكن تتفق على نفي قول رابع مثلا لم يقل به أحد منهم، نسميه إجماع مركب. هذا الإجماع المركب 5 صورتين إذن. مرة ذول المختلفين ينفون القول الآخر، ينفون القول الثالث بقطع النظر عن قولهم، يعني يقولون قولنا صحيح أو باطل، الثالث باطل، الثالث ننفيه، ينفون الرأي الثالث بقطع النظر عن صحة رأيهم. ومرة لا، ذول كل واحد منهم المختلفين ينفون القول الثالث لكن استنادا إلى صحة رأيهم، أن رأيهم يستلزم نفي القول الثالث، مو ينفون القول الثالث سواء كان قالوا بقولهم أو لم يقولوا. فإذا الإجماع المركب قسمين، مرة ينفون القسم الثالث استنادا إلى صحة قولهم، فإن القول الثالث ينافي قولهم في صحة قولهم يؤدي إلى نفي الثالث، ومرة لا ينفون الثالث بقطع النظر عن صحة قولهم. طيب هذا إلى هنا عرفنا، راح نتكلم في الإجماع المحصل شوفوا حجة أو مو حجة، وفي الإجماع المنقول الذي ينقله 1 2 3 وفي الإجماع المحصل بكلا شقين وهو نفي الثالث استنادا الى قولهم وصحته، نفي الثالث حتى اذا قولهم مو صحيح ان ينفون الثالث. هذا اجماع المرتب. هنا دليل نريد الان على حجية الإجماع المحصل، أو لا دليل على عدم الحجية، احنا نريد دليل إما على حجية وإما على عدم الحجية، ونجيب دليل أو الدليل على حجية الإجماع المنقول أو عدم حجيته، أو دليل على حجية الإجماع المرتب أو عدم حجيته. إذن البحث الأول هو دليل حجية الإجماع المحصل. نريد دليل على حجية الإجماع المحصل، شنو؟ أكو دليل أو لا ماكو دليل؟ هنا الأدلة التي ساقوها، أول دليل على الحجية أخذهم من العقل العملي. حجية الإجماع ما رايحون يستدلون به بالعقل العملي، ما رايحون يستدلون به بالعقل النظري، ما رايحون يستدلون به بالتعبد الشرعي. يقول عندنا دليل شرعي دل على الحجية، لا عقل عملي ولا عقل نظري. الآن أول دليل استدل به على حجية الإجماع المحصل قانون حجية العقل العملي، وهذا الدليل نسب إلى بعض الأقدمين من الإمامية، ومن جملتهم الشيخ الطوسي استدل على حجية الإجماع المحصل بقانون حجية العقل العملي، وهو قاعدة اللطف العقلية. هاي قاعدة اللطف العقلية هي حكم عقل عملي. هاي قاعدة اللطف العقلية هل هي قاعدة متفرعة على أصل العدل الإلهي أن الله عادل؟ إيه الله عادل، إذا تأتي قاعدة اللطف. ففي بحث الكلام في علم الكلام يتكلمون عن عدالة الله، على بحث كلامي العدل الإلهي أصل في علم الكلام. إذن الله عدل، إذن تأتي قاعدة اللطف. فالتعبير لطيف ونظيف وأنيق عن مضمون ليس بمؤدب ليس بمؤدب. قاعدة اللطف تعبير مؤدب عن شيء ليس بمؤدب، ويجب على الله، هاي قاعدة يجب على الله، أي يجب قاعد نحكم، احنا نحكم يجب على، هذا تعبير غير مؤدب، يجب على الله بحكم كونه عادلا في علم الكلام نظرية العدل الإلهي، يجب على الله بحكم كونه عادلا أن يرسل رسلا، أي واحد، أن ينزل كتباً، أي اثنين، يهدينا، يجب عليه أن لا يجعل العلماء متفقين على أمر لم يرتضه. إذا كان هذا الحكم ضد شريعته يجب عليه أن يفرقهم، لا يخليهم يشرحون، يجب عليه، هذا تعبير غير مؤدب.
يجب على نفسه.
إحنا نقول إيه؟ إحنا نقول.
أوجب على نفسه. إيه؟
مرة هو أوجب على نفسه. أحسنت، هو هذا، هو هذا، لا هذا عبارة أخرى. شوفوا هذا تعبير لطيف، هذا تعبير لطيف، هذا تعبير لطيف. قاعدة اللطف هم تعبير لطيف، مضمونهما شيء واحد. إحنا نقول إحنا قاعد نفتي يجب على الله. مرة يقول أنا أوجب على نفسي، هذا تعبير ما في بأس. مرة إحنا نقول له يجب عليك، هذا يقول هذا. إذن هاي قاعدة اللطف، هاي قاعدة اللطف هي حكم العقل العملي بثبوت حقي أنا العبد عليه، أنا اللي حق عليه مثل ما هو إلى حق علي. شو هذا تعبير الند للند، حقي على الزوجة، الزوجة تقول أنا اللي حق عليه، يصيرون شنو متناظرين، هذا تعبير الند للند. وين إحنا وين الله؟ احنا العبيد اللي كل شيء وين؟ يجب انا لي حق عليك، اخ وايه كبيره، انا العبد يقول لي حق على الله. اسمعوا هذا شويه، خلينا نشوف. قاعده اللطف هي حكم العقل العملي بثبوت حق للعبد على المولى كما نحكم بثبوت حق المولى على العبد. هذا تعريف قاعده اللطف. هذا الان 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 نجي للعقل العملي، يذكرونه في قاعدة اللطف، هذا حق العبد على المولى، حق المولى على العبد، كأنه متساويان. هاي قاعدة اللطف. مرة هو هذا الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي والعلماء الباقيين يقول هاي أصلها هذا حكم العقل العملي، هذا حكم العقل العملي، حق العبد على المولى، حق المولى على العبد. احنا رأينا اكو آيات قرآنية تشير إلى هذا الحق، حقنا على الله. اي نعم، إن حق على الله، إن حق على الله في إرسال الرسل، في إرسال الكتب يهدينا، إن حق عليه، هو هم إلى حق عليه. هذه رأينا آيات قرآنية تدل على قاعدة اللطف، غير الدليل العقلي العملي. من الآيات القرآنية هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يرسل رسل حتى ليس للناس حجة على الله، يعني حقهم أخذوه، بعدين يقولون حقنا ما طيت يا ربنا. إرسال الرسل مبشرين بثواب الله ومنذرين من عذابه، ليش أرسلهم؟ لإتمام الحجة على الناس، ببيان ما ينفعهم وما يضرهم في أخراهم ودنياهم. ليش أرسل الرسل؟ ليش أرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل، بعد أبقى حق العبيد. إذا أكو حق للعبد على الله، فلذلك أرسل الرسل، يجب علي إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. يفهم منه لولا أن يرسل الرسل ولولا أن يرسل المبشرين يكون للناس على الله حجة بعد أن عملنا. ما أرسل الرسل، إحنا لنا حجة عليه، ليش ما أرسلت الرسل تهدينا؟ أنت خلقتنا، كنت تفكر بينا، ليش ما أرسلت الرسل؟ لنا حجة عليك. ها هنا، إذا ما أرسل الرسل يكون محجوج، محجوج. لولا أرسال الرسل، آية تقول لولا أرسال الرسل يصير حجة للناس على الله، يكون محجوج، لأنهم يعلمون بالرسالات. ما أرسل لهم رسول، ما أرسل، إذن لهم الحجة عليه. إذن إرسال والتبشير من قبل الله ضروري على الله، ضروري يجب، لأنه لا يريد أن يكون محجوجا للناس. فالعقل لوحده لا يغني عن بعثة الأنبياء بالشرائع الإلهية. هذه الآية تدل على قاعدة اللطف. إذا قاعدة اللطف يحكم بها العقل العملي، نقول هذا إرشاد إلى حكم العقل العملي. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.